الرحيم من الدروس
لا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في منجزية العلم الإجمالي وهل هي على نحو العلمية التامة أو على نحو الاقتضاء؟ القول الأول ما ذهب إليه المصنف قدس سره من أن تنجيز العلم الإجمالي إنما هو بنحو الاقتضاء ولولا المانع، وإلا لو ورد المانع العقلي أو المانع الشرعي لما تنجز التكليف بالعلم الإجمالي. القول الثاني ذهب إلى أن العلم الإجمالي منجز للتكليف بنحو العلية التامة، وهذا ما نسب إلى الشيخ الطوسي في بعض كلماته، واختاره صراحة المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي أن العلم الإجمالي علة تامة لوجود الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية وليس مقتضية، وهذا ما يختاره المصنف في مبحث الأصول العملية. عبارته هنا تشير إلى مسلك الاقتضاء، لكن في بحث العلم الإجمالي في الأصول العملية وأصالة الاشتغال هناك يشير إلى مسلك العلمية. طبعا هل هذا تناقض في عبارات المصنف؟ تراجع عن رأيه؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله في بحث الأصول العملية. حينما نصل إلى ذلك المورد نرى أن ذلك المورد يختلف موضوعا عن موردنا أو نفس الموضوع، وسيأتي الكلام فيه. المهم القول الثاني هو العلية التامة، ولم يشر إليه المصنف قدس سره هنا صراحة، وإنما أشار إلى دليله ورده كما قلنا في الدرس السابق، حيث في الدرس السابق أشار المصنف إلى محذور قد يورد على القول بالاقتضاء. ما هو المحذور؟ هو مناقضة الترخيص الظاهري للتكليف الواقعي في الشبهة المحصورة. نحن أجبنا أن نفس الكلام موجود في الشبهة غير المحصورة وفي الشبهة البديلة. في الحقيقة هذا إشارة إلى دليل القول الثاني مع الرد عليه، لأن دليل القائلين بالعلمية التامة هو هذا، أننا لو قلنا بالاقتضاء فمعنى ذلك إمكان ورود الترخيص، وورود الترخيص سيوقعنا في التناقض، لأن الترخيص الظاهري سيناقض التكليف الواقعي. وإن كان المحقق العراقي قدس سره استدل على مسلك العلية بالوزان، قال الوزان يقضي بأنه في موارد العلم الإجمالي أن التكليف قد وصل ولا معنى للترخيص، ولذلك لو خالف المكلف علمه الإجمالي استحق العقاب، لأن المناط في استحقاق العقاب هو هتك حرمة المولى والخروج عن رسم العبودية، وهذا متحقق في موارد العلم الإجمالي. المهم هذا هو القول الثاني. القول الثالث، التفصيل المنسوب إلى الشيخ الأنصاري قدس الروح، وهو إن العلم الإجمالي مقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية، ولكنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية. نعد ثلاث حالات: الموافقة القطعية، مثلا بطلق على المثال أحسن، لو علم إجمالا بوجوب ما إما الظهر وإما الجمعة، فالموافقة القطعية أن يأتي بالصلاتين، المخالفة القطعية أن يترك الصلاتين، المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية أن يأتي بأحدهما دون الآخر، فالمأتي به موافقة احتمالية والمتروك مخالفة احتمالية. العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية والإتيان بالطرفين على نحو الاقتضاء، يعني لو لم يرد تخصيص. ولكن العلم الإجمالي يقول يحرم عليك ترك الطرفين، ويجب عليك على الأقل الإتيان بأحد الطرفين حتى لا تتحقق المخالفة. هذا على نحو العلمية السامة، حرمة المخالفة القطعية على نحو العلمية السامة. أما وجوب الموافقة القطعية فهو على نحو الاقتضاء. يعني شو يريد يقول الشيخ الأنصاري؟ يريد يقول إذا كانت حرمة المخالفة القطعية على نحو العلمية التامة، فنتيجة ذلك عدم إمكان ورود الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي. أما حينما نقول العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، مجرد اقتضاء، هذا يعني أنه يمكن أن ينفك عنه أو لا يمكن أن ينفك عنه؟ يمكن أن ينفك. كيف ينفك عنه؟ فيما لو ورد الترخيص في أحد الطرفين. لو ورد الترخيص في أحد الطرفين، هذا الترخيص منع اقتضاء العلم الإجمالي للموافقة القطعية، واكتفينا بالموافقة. إذا من جهة الموافقة القطعية يمكن التفكيك أو لا يمكن؟ يمكن التفكيك، لكن من جهة الحرمة القطعية لا يمكن التفكيك، لا يمكن أن يرد الترخيص في الطرفين معا. الحرمة القطعية تثبت في العلم الإجمالي على نحو علمية تامة، بحيث لا يمكن أن يرد الترخيص فيها. هذا ما قاله، مو ما قاله، ما نسب إلى الشيخ الأنصاري. وإلا شيخ الأنصاري عبارته مضطربة، في بعضها يظهر منه الاقتضاء في الجميع، في بعضها يظهر منه العلية، في بعضها يظهر التفصيل. والمحقق العراقي نسب إلى الشيخ الأنصاري القول بالعلية التامة حتى في وجوب الموافقة القطعية. لذلك لا نستطيع أن نجزم ونقول التفصيل هو قول الشيخ الأنصاري ينسب إلى الشيخ الأنصاري. جوابنا الجواب يا شيخنا الأنصاري، لماذا قلت إن العلم الإجمالي علة تامة علماً لحرمة المخالفة القطعية أن يمنع من الترخيص في الطرفين؟ لماذا؟ لماذا العلم الإجمالي يحرم علينا المخالفة القطعية بحيث يستحيل الترخيص في الطرفين؟ لماذا؟ الجواب لأن الترخيص في الطرفين سيؤدي إلى محذور التضاد والتناقض بين الترخيص الظاهر والحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، لأن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال هو الوجوب، فإذا أجرينا الترخيص في الظهر وفي الجمعة صار الحكم الظاهري هو الإباحة، وهذا الترخيص الظاهري يناقض التكليف الواقعي. لذلك نقول لا يمكن أصلا ويستحيل أن يرد الترخيص في الطرفين، فيكون العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية لأن الترخيص في الطرفين مستحيل. إن كان هذا هو السبب يا شيخنا الأنصاري فنقول هذه العلة والسبب والمحذور موجود أيضا حتى في المخالفة احتمالية. لو ترك أحد الطرفين خالف الواقع احتمالا، المخالفة الاحتمالية في المعنى يعني لو أجرى الأصل المؤمن في أحد الطرفين، المخالفة الاحتمالية معناها ترك أحد الطرفين بعد إجراء الأصل المؤمن في هذا الطرف. زين، وإذا أجرينا الأصل المؤمن عن صلاة الظهر مثلا، هذا الأصل المؤمن نقطع بأنه مطابق للواقع أو نحتمل أنه مخالف للواقع؟ نحتمل أنه مخالف للواقع، إذ من المحتمل واقعا أن الواجب هو صلاة الظهر، لكن نحن أجرينا أصالة البراءة عن الظهر، فالحكم الظاهري سيكون متضاد أو متناقض مع الحكم الواقعي، كما أن الترخيص الظاهري فالطرفين المؤدي إلى المخالفة القطعية يناقض الحكم الواقعي، هكذا الترخيص الظاهري في أحد الطرفين المؤدي إلى المخالفة الاحتمالية أيضا يتناقض مع الواقع. نعم، الفرق بينهما الصبر جميل أجيب عنه. نعم، الفرق بين الموردين هو أن المضاد والمناقض للواقع في الفرض الأول قطعية، لأننا إذا رخصنا في كلا الطرفين فقطعا هذا الترخيص الظاهري قطعا مخالف للواقع. ليش قطعا؟ لأننا نقطع بوجود وجوب، فإذا أجرينا البراءة في الظهر وأجرينا البراءة عن الجمعة وحكمنا بعدم الوجوب لا في الظهر ولا في الجمعة، مع أننا قاطعون بوجوب بوجود وجوب في الواقع فهذه مخالفة قطعية للواقع. أم في حالة إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين عن صلاة الظهر فقط، فنقطع بحصول التضاد أو لا نقطع؟ لا نقطع، لأننا إذا أجرينا البراءة عن صلاة الظهر يحتمل واقعا أن صلاة الظهر ليست واجب، وإنما الواجب هو صلاة. يحتمل الموافقة ويحتمل المخالفة، ولكن هذا لا يرفع الاستحالة. يعني شو نقول؟ مجرد احتمال حصول التضاد هذا مستحيل، مو القطع بالتضاد مستحيل فقط، الشيء المؤدي إلى التضاد احتمالا استحالته كاستحالة الشيء المؤدي إلى التضاد جزما. لماذا؟ لأن التضاد والتناقض مقطوع العدم. التضاد المتضادان والمتناقضان ماذا نقطع؟ نقطع بعدمهما لاستحالتهما. فلا يمكن أن أحتمل التناقض أو أظن به أو أن أقطع به، كله مستحيل. يعني إذا قلت لك يوجد لدينا نقيضان، زين هذان النقيضان مرة نقطع بعدم اجتماعهما في هذا المورد، ومرة نقطع بأنه سيؤدي إلى اجتماعهما، ومرة شنو؟ نحتمل. نقول الإنسان العاقل لا يحتمل ولا واحد بالمئة اجتماع النقيضان. النقيضان لا بد أن نقطع بعدمهما، وإذا قطعنا بعدم استماعهما فلا يمكن أن نحتمل اجتماعهما ولو واحد بالمئة، فضلا عن الظن أو القطع بذلك. اجتماع النقيضين مقطوع العدم، وإذا كان مقطوع العدم فيستحيل أن نحتمله أو أن نظنه أو أن نقطع به. مثلا خلينا نوضح مثال بعض الاخوه ما قدرت اوصل الفكره إيه. النقيضان مثلا شنو النقيضان؟ خلينا نوضح مثال وجود وعدم وجود، وجود زيد وعدم وجود زيد ونقيضان. انا اسالك سؤال، هل يمكن ان يجتمع وجود زيد وعدم وجوده في وقت واحد في زمان واحد في مورد واحد؟ يمكن او يستحيل؟ يستحيل. أنت تقطع بذلك لو تحتمل؟ تقطع بذلك. زين إذا واحد قال لك أنا أحتمل أن يجتمع، شو تقول له؟ أنت لست بعاقل، لأن اجتماع النقيضين نقطع بعدمه ولا يمكن أن يحتمل. فالذي يقول لك أحتمل اجتماع النقيضين، قل له هذا مستحيل. يقول لك أظن اجتماع النقيضين، مستحيل. أقطع باجتماع النقيضين، مستحيل. فالقطع باجتماع النقيضين مستحيل، هكذا احتمال اجتماع النقيضين حاله حال القطع. في محل كلامنا الترخيص في كلا الطرفين سيؤدي إلى التناقض والتضاد مع الواقع جزما، فهو مستحيل. الترخيص في أحد الطرفين وإن كان لا يؤدي إلى التضاد والتناقض جزما، لكنه يؤدي إليه احتمالا، واحتمال اجتماع الضدين والنقيضين مستحيل كالقطع بذلك. مجرد الاحتمال هو مستحيل، لا يصدر من العاقل فضلا عن الحكيم. العاقل لا يحتمل ولو 1% أن الضدين يمكن أن يجتمعا أو أن النقيضين يمكن أن يجتمعا. النتيجة، فالمحذور يا شيخنا الأنصاري، المحذور الذي أدى بك إلى القول بالعلية التامة بلحاظ المخالفة القطعية، وهو فرارا من التناقض والتضاد، هذا المحذور أيضا يثبت في المخالفة الاحتمالية ولو كان مجرد احتمال. فلا بد أن تقول إما بالاقتضاء فيهما معا وإما بالعلية فيهما معا، أما هذه التفرقة فغير صحيحة. القول الثالث، وأما احتمال، هذا القول الثالث. القول الثاني هو العلية التامة مطلقة. القول الثالث، وأما احتمال أنه يعني العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية، يعني هو مقتضى الموافقة القطعية، يعني يمكن أن نرفع اليد عن الموافقة القطعية إذا ورد الترخيص في أحد الطرفين. وبنحو العلمية بالنسبة إلى وجوب الموافقة الاحتمالية، وجوب الموافقة الاحتمالية في المعنى يعني حرمة المخالفة القطعية وترك المخالفة القطعية، يعني هذا بمعنى واحد تقدر تجد عبده تقول وبنحو العلية بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، أو تقول بنحو العلية بالنسبة إلى وجوب الموافقة الاحتمالية. وجوب الموافقة الاحتمالية يعني شنو؟ يعني يجب عليك أن تأتي على الأقل بأحد الطرفين. إذا وجب عليك أن تأتي بأحد الطرفين على الأقل، إذن يحرم عليك ترك الطرف، فمثل ما هذا التفصيل فضعيف، وأما هذا الاحتمال فضعيف. ليش ضعيف؟ فضعيف جدا. ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين، وين هذا احتمال ثبوت المتناقضين؟ في المخالفة الاحتمالية، يعني في الترخيص في أحد الطرفين الذي صاحب هذا القول يقول لا إشكال فيه، الترخيص في أحد الطرفين لا إشكال فيه، الترخيص في كلا الطرفين مشكل، نقول له احتمال ثبوت المتناقضين اللي هم يوم المتناقضين، الترخيص الظاهري في احد الطرفين والحكم الواقع كالقطعي في ثبوتهما، بثبوت ثبوت المتناقضين، احتمال ثبوت المتناقضين كالقاطع، الاحتمال كالقطع. لماذا؟ الاحتمال كالقطع في من؟ في الاستحالة. لماذا؟ لأن النقيضين لابد أن نقطع بعدمهما ولا يعقل احتمالهما ولو 1%. اجتماع النقيضين مستحيل، وإذا كان مستحيلا ف فلا يمكن افتراضه ولو على درجة الاحتمال الضعيف، فاحتمالهما كالقطع بهما كلاهما مستحيل. القطع بالنقيضين مستحيل، واحتمال النقيضين مستحيل. فالترخيص في الطرفين مستحيل، والترخيص في طرف واحد مستحيل. فلماذا تقول هنا بالعلية وهناك بالاعتبار؟ فلا يكون، هذا متفرع على التساوي بين احتمال ثبوت المتناقضين والقطع بثبوت المتناقضين، كلاهما مستحيل. فلا يكون عدم القطع بذلك، يعني شنو بذلك؟ عدم القطع بالمناقضة، يعني هذا وين في الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية. فلا يكون عدم القطع بالتناقض والتضاد معها، وين معها؟ في المخالفة الاحتمالية، في المخالفة الاحتمالية أو المناقضة الاحتمالية. عدم القطع لا يوجب جواز الابن في الاقتحام، لأنه أيضا مستحيل، كما أن القطع بالتناقض يمنع الابن في الترخيص، هكذا احتمال التناقض يمنع الترخيص ولا يسمح لنا بالإذن في المخالفة الاحتمالية. أعيد العبارة، فلا يكون عدم القطع، عدم القطع يعني شيلها كلها قول احتمال، فلا يكون احتمال ذلك يعني التناقض، فلا يكون احتمال التناقض عدم القطع بالتناقض لا يكون موجبا لجواز الإذن في الاقتحام في بعض الأطراف. كما أن القطع بالتناقض يمنع من الاقتحام في جميع الأطراف، هكذا الاحتمال، احتمال التناقض أيضا يمنع لاشتراكهما معا في الاستحالة. بل لو صح الإذن في المخالفة الاحتمالية للواقع، لو أجزنا التناقض احتمالا، التناقض الاحتمالي لو أجزناه فلازم ذلك أن نجيب التناقض، فما سوية إما أن يجوز معه أو لا يجوز معه. فإن قلنا بجواز الاحتمال نقول بجواز القطعي. بل لو صح الإذن في المخالفة الاحتمالية صح الإذن في المخالفة القطعية أيضا كالإذن في المخالفة الاحتمالية، لأن التناقض مستحيل على مستوى القطع وعلى مستوى الاحتمال. فإما أن نقول بالجواز فيهما أو عدم الجواز فيهما، ولا يصح التفصيل بينهما. فهم لعله أمر بالدقة، المطلب دقيق يغادر شوية تأمل، ولعله إشارة إلى ضعف ما قاله أخيرا. بل لو صح الإذن في المخالفة الاحتمالية صح الإذن في المخالفة القطعية، قد يقال لا ملازمة بينهما. الإذن في المخالفة الاحتمالية لا يلازم الإذن في المخالفة قطعية. أكو فرق كبير بين ترك الطرفين وبين الإذن في ترك طرف واحد. ولا يبقى يشير في هذا المقطع إلى سؤال نجيب عنه. العلم الإجمالي، بحث العلم الإجمالي يطرح مرتين، مرة في مباحث القطع ومرة أخرى في مباحث الأصول العملية. فلعل سائلا يسأل: لماذا يتكرر البحث عن العلم الإجمالي في الموضعين؟ أليس هذا تكرارا مخلا؟ الجواب: كلا، بل طرحه هنا لغرض وجهة، وطرحه هنا لغرض وجهة أخرى. أما بحث العلم الإجمالي ها هنا، يعني وين؟ في مباحث القاطع، فالمراد والغرض منه هو البحث عن أصل ثبوت التنجيز للعلم الإجمالي. هل العلم الإجمالي منجز أو ليس منجزا؟ وإذا كان منجزا فهل هو على نحو الاقتضاء أو على نحو العلمية؟ فإن قلنا بمسلك الاقتضاء فهذا معناه أن منجزية العلم الإجمالي معلقة على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص وعدم وجود المانع من التنجيز. وإلا لو ورد الترخيص الشرعي لما كان العلم الإجمالي منجزا. هذا وين قلنا؟ قلناه. فإذا وصلنا إلى الأصول العملية نبحث عن العلم الإجمالي بحثا إثباتيا، مفاده هل ورد الترخيص فيه أو لم يرد؟ فالبحث هنا أننا أثبتنا أنه منجز على نحو الاقتضاء. زي المنجزية على نحو الاقتضاء تتوقف على عدم المانع. زي أين نبحث عن وجود المانع وعدم المانع؟ في الوصول العملي. فالبحث في الوصول العملية إنما هو بحث عن وجود المانع الذي يمنع العلم الإجمالي من التنجيز. أما بحثنا هنا فليس عن المانع وعدم المانع، وإنما عن أصل التنجيز. هل العلم الإجمالي منجز أو لا؟ نقول منجز على نحو الاقتضاء. يعني متى يكون منجز؟ إذا لم يكن مانع. زين أكو مانع لو ما أكو مانع؟ يقول ما أدري، انتظر بحث الوصول العملية. فإن تمت أصالة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون وجرت في أطراف العلم الإجمالي فهذا مانع. فإذا البحث هناك عن المانع، أما البحث هناك عن أصل. هذا إذا اخترنا مسلك الاقتضاء. أما إذا اخترنا هنا مسلك العلمية وقلنا بأن العلم الإجمالي منجز على نحو العلمية التامة، بعد نبحث عن المانع وعدم المانع أو لا نبحث؟ بعد لا يحتاج أن نبحث عن المانع، لأن العلم الإجمالي لو كان علة تامة كان هذا بنفسه دليلا على عدم الترخيص، بل يستحيل أن يرد الترخيص، لأن هذا علة تامة، فورود الترخيص يتناقض معه ويتعارض معه. فإذا ما نقول استحالة نقول يقع التعارض. إذن إن قلنا بمسلك العلية فلا معنى للبحث عن وجود المانع وعدم وجود المانع، فالقائلون بالعلية لا بد أن لا يبحثوا عن الأصول العملية. أغلق ملفها من هنا بمجرد أن نختار العلية، إذن استتبعت ملف الأصول العملية. فإذا أرادوا الدخول في البحث عن الأصول العملية فإنما يدخلون في البحث عن الأصول العملية بناء على المبنى الآخر، وهو مبنى الاقتضاء. يعني القائل بالعلمية يقول أنا أبحث عن الأصول العملية بناء على القول بالاقتضاء، وإلا بناء على العلمية لا معنى للبحث عن الأصول العملية. ولا يخفى أن المناسب للمقام البحث هنا هو البحث عن ذلك. يعني شنو عن ذلك؟ عن تنجيز العلم الإجمالي وأنه بنحو الاقتضاء أو العلمية. كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال في الأصول العملية طبعا بعد الفراغ ها هنا. وين ها هنا؟ في بحث الفراغ. بعد الفراغ عن ماذا؟ عن اقتضاء العلية. اقتضاء بعد الفراغ ها هنا عن أن تأثير العلم الإجمالي في التنجز بنحو الاقتضاء، أي بنحو خبر، خبر أن تأثيره في التنجز إنما يكون بنحو الاقتضاء للعلية. إذا قلنا بنحو الاقتضاء يكون البحث في الأصول العملية هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا وعدم ثبوت المانع. يعني لقى المانع موجود أو ليس موجود. يعني إذا قلنا بالعلمية كما لا مجال بعد البناء على أن العلم الإجمالي بنحو العلمية لا مجال للبحث عنه هناك، عنه عن العلم الإجمالي هناك في الأصول العملية أصلا كما لا يقف. لماذا؟ لأنه لو كان على نحو العلمية فلا يتوقف بعد على عدم المانع حتى نبحث أنه يوجد مانع أو لا يوجد. لا، العلم الإجمالي هو علة تامة. هذا كله في المقام الأول بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجز التكليف بالعلم الإجمالي. أما المقام الثاني فيأتي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.